صباح الخير لكل عم يتابعوا إذاعة لبنان الحر، حلقة جديدة من برنامج قصة وطن. دائما بيميز هالبرنامج ونحن منجرب صحيح نخبر تاريخ هذا الوطن بطريقة الدكتور إلي الياس الخاصة، بس كمان منخبر هذا التاريخ حتى نشوف نحن اليوم وين ونعرف نكمل لبكرة. اليوم موضوع كمان مثل كل مرة موضوع حلو استثنائي، بدنا نحكي عن تاريخ الاقتصاد اللبناني. وبس نقول تاريخ الاقتصاد اللبناني يعني ما فينا إلا ما نربطه بالطبيعة، بالموارد الطبيعية والبشرية والجغرافيا، وكل هول التفاصيل اللي طبعا لهم انعكاسهم على الموضوع الاقتصادي وكيف عرفنا أو منعرف أو لازم نعرف نستفيد حتى نقدر نكون عنا اقتصاد استثنائي، خصوصا أنه تاريخنا أسس لاقتصاد حر. دكتور إلي الياس صباح الخير.
هاي أديكو، يعطيك العافية.
الله يعافيك. بس نقول تاريخ الاقتصاد اللبناني هيك العنوان ضخم كتير، بس صحيح. هو فعليا بعده مرتبط باللي عم نعيشه اليوم. ما فينا نحكي بوضعنا والأزمة وهيك إذا ما بلشنا كيف
نفهم
كيف مشي التاريخ،
كيف المنطق الاقتصادي. هو نحن منا اختصاصيين بالاقتصاد ولا شغلتنا الاقتصاد، وأكيد ما حنحكي لعبة أرقام، بس الاقتصاد
عشان هيك انا ربطته بالموارد وبالجغرافيا وبالطبيعه.
تمام، لانه في يعني الاقتصاد هو فلسفه.
نعم.
هيك فلسفه يعني في هويه اقتصاديه، يعني هيك بنحكي عنها اكثر تقنيين بالكلمه، في هويه اقتصاديه لهالبلد ولهالمجتمع، وهالهويه الاقتصاديه بتتاثر يعني بالمحطات التاريخيه اللي قطع فيها هذا المجتمع، بالاحداث التاريخيه اللي قطع فيها، وكمان بالإيجابيات اللي أخذها من هالمحطات هيدي، وكون عقيدة اقتصادية. نحن تاريخ اقتصادنا في لبنان وهويتنا الاقتصادية هو اقتصاد حر، يعني هيدي ما في بحث فيها، رغم أنه في كتير مجمعات وأحزاب وجمعيات وزعماء سياسيين بينظروا لهيدا الموضوع بطريقة سلبية، أنه هيدا كان اقتصاد مشحف بحق كتير من الناس، وأدى للطبقية وأدى للتمييز بين الجماعات. وبالواقع تكون هيك كمان عم نحكي بضمير مرتاح، لا، الموضوع منه دقيق هالقد، والقصص ما كانت هيك، وكمان الاقتصاد ما كان طائفة يعني مثل بيعتبروه
ما بيجربوا يطوروا اليوم
انه اقتصاد طائفة، انه نحكي الأمور شوية مثل ما هي، انه المسيحيين كان عندهم امتيازات وكانوا أصحاب التجارات الكبيرة والمؤسسات الكبيرة، بينما المسلمين وبخاصة الشيعة كانوا محرومين وما كان عندهم دور. لا، الموضوع مختلف تماما، لأنه بنقدر نلاقي بكل المجتمعات اللبنانية بكل الطوائف في من كل الطبقات الاجتماعية، يعني في من رجال أعمال ناشطين وفي من الغير مقتدرين أو اللي هن من طبقة الفقيرة. هلأ حلو يعني بهالقراءة هيدي اللي ما نعملها نقطع شوي على محطات أساسية كونت هالهوية الاقتصادية عند هالمجتمع اللبناني. فينا نقول لك أنه عبر التاريخ كل المدن الساحلية في لبنان، خاصة طرابلس، صيدا، بيروت، صور، يعني حتى من بدايات خلينا نقول بداية العلاقات التجارية بين الناس والجماعات بمحيط بالحوض البحر المتوسط مثل ما نحن بنقول، كانت هذه المدن ناشطة على مستوى التجارة. يعني بس نحكي تجارة عم نحكي عن ناس عندهم الجرأة يطلعوا من مدينتهم يروحوا على مدينة أخرى بعيدة بالبحر، يشوفوا شو في إمكانيات لمواد أو لبضاعة أو ما بعرف بعض المنتجات اللي هي بيشوفوها أنه محرزة وبتطلع لهم مصاري وبتقدر أنه تكون مادة للتبادل ويجيبوا محل قصص منه بحاجة لها، كانوا يعملوها. يعني الطبيعة الجغرافية تبع هالمدن الساحلية هيدي خلت الساكن بهالمدن يلاقي قدامه فرصة واحدة وحيدة إذا بدك تيكون عم يعيش على نوع من استقرار مادي معين، انه يسعى للتجاره.
نعم.
يطلع صوب البحر. هيدي ما اختلفت ظروف هيدي المدن بكل فترات التاريخ لبنان، من خلينا نقول من التاريخ القديم لا حديث التاريخ الحالي ويومنا الحالي، ما هيك؟
نعم.
وبالتالي لو قطع اوقات بعض الفترات لاسباب مثلا طبيعيه، دمرت مدن، تكسر المرفق التجاري، زلزال معين، وباء، فضل مدينة، طالما ما كان في سكان وكان في نوع من استقرار سياسي وأمني كان يكون في دور فاعل لهذه الجماعة التجار. كل ما تقدمنا شوي بالتاريخ يعني كل ما صرتنا فترة الصليبية فترة المماليك شوي شوي صارت تتضح الأمور أنه طرابلس وصيدا كانوا مدينتين مثل كأنه مرفق للمدن الداخلية اللي اليوم هي موجودة بسوريا مثل حلب ومثل الشام. وهول مدينتين حلب ودمشق هن ما كانوا بحد ذاتهم منتجين للمواد التجارية، ولكن كانوا هن محطات اللي بتربط أو مدن بتربط بين حوض البحر المتوسط والداخل الآسيوي، يعني على طريق الحرير القديمة. فمخرجهم على البحر كانوا هدول المدينتين. طيب مع مجيء العثمانيين بقيت الأمور تقريبا بنفس الحالة، مع استثناء اللي هو اسمه الجبل لبنان اللي هو بيمتد إذا بدك من حدود طرابلس داخليا لحدود صيدا داخليا. هالمنطقة الجبلية كانت بعيدة تماما عن الجو الاقتصادي بالمنطقة، كانت عازلة حالة عن هذا الجو لسبب كتير بسيط، لأنه هالمجموعة هيدي السكان هالجبل كانوا إلى حد ما مثل كأنه منبوذين إلى حد ما من الطبقة الحاكمة التجارية والسياسية بالمحيط، وبالتالي كان يعني مؤخرا أحد الكبار السن من منطقة الشمال كان يقول أنه هو لفترة طويلة ما كان ينزل على طرابلس، لأنه كان يخاف أنه إذا نزل على طرابلس ما يرجع، لأنه ضمن القانون اللي كان موجود والعقيدة اللي كانت موجودة والثقافة عند الناس الموجودة أنه إذا أنت مش منا بحق لنا بسهولة نشغلك بالسخرة وحتى نبيعك، يعني ك
ما بيضمن إذا بيرجع بيته ولا
ما بيرجع لبيته. يعني هي عم نحكي بالتاريخ القريب، يعني كيف ترجعنا بعد لورا. بيقول روجر أوين، هو باحث اقتصادي تاريخي متوفي هلا اكيد بس عمل دراسات مهوله بالسبعينات والثمانينات عن الاقتصاد اللبناني، بيقول انه سكان هالجبل
نعم
كان عندهم طريقه عيش بتخليهم ما يكونوا بحاجه انه يتعاطوا مع الخارج تيأمنوا استمراريه او تيأمنوا اذا بدك المواد اللي بدهم اياها او البضاعة اللي بدهم اياها. هالطريقه هاي كانت اذا بدك ريفلكسيون، يعني كانت ترجمه لقرار اخذوه انه هن عم بيعيشوا بمنطقة عازلين حالهم عن المحيط يقدروا يحافظوا على استمراريتهم على وجودهم على حريتهم، وبالتالي على مستوى التجارة هن مقطوعين عن العالم الخارجي. الترجمة الفعلية كانت بالتوريط
نعم
البضاعة، يعني مش عم نحكي عن بضاعة الأكل
طبعا.
عم نحكي مثلا عن مواد البناء، كانوا يورتوا المنجل الشاكوش البلطة، يعني تشوف انه عائله ورا عائله
مكملين بنفس المهنه او بنفس
بنفس البضاعه بنفس المواد. يعني بتقول لك هاي البلطه ورتها عن جده، يعني كان يورثوا بيقولوا هن يعني من ضمن القراءه اللي عملها روجر اول انه هيدا الشيء خليهم ما يكونوا بحاجه للعالم للعالم الخارجي.
أوكي.
يعني يخترعوا قصص من الموجود ويستعملوها ويورثوها. حتى موضوع الثياب كانوا يخيطوا
من الكبير للصغير
تماما يقصوا. نحن من 20-30 سنة كان درجة ببعض الضياع انه الام تورت الفستان العرس لبنتها، مش بس بمعنى انه احترام وعلاقة شرفية وهيك، لا كان كمان هي انعكاس
اقتصادي معين.
ايوه ما تصرفي على الفستان بعده ملبوس مرة واحدة ومطرز بطريقة سبيسيال فيك تلبسيها على عرسك انت تما تتكلفي على العرس، يعني بهالبهم. فهيدي العقيدة إذا بدك السياسية انعكست على عقيدة اقتصادية. أمتين بلش التغيير؟ هون بدنا ننطر يعني لبداية تموضع السلطنة العثمانية، وحكينا بكذا حلقة كيف أنه بالمناطق الوعرة والبعيدة مثل تشبه جبل لبنان كانوا ينقوا ناس محليين تهني لهم الضريبة. رح نشوف مع فخر الدين بداية علاقة على مبنية على مصلحة اقتصادية بينه وبين التجار أو إذا بدك المدن التجارية الإيطالية، خاصة توسكانا وجنوا واللي هن نحن مسميه بالتاريخ بهذه المرحلة المدن البحرية الإيطالية.
نعم.
أوكي. المريتيم ستيت أوف إيطالي قبل ما تتوحد إيطاليا بعدين فترة لاحقة. حودي شو كان بهمهم؟ كان بهمهم من بعد ما طردتهم السلطنة من البورات الأساسية، لأنه يعني هالمدن الأوروبية هن كانوا التجار من الصين لأوروبا. لما السلطنة حكمت يعني مداخل البحرية كلها سوا صاروا عم يدفعوا ضريبة زيادة، تراجعت يعني مردود التجارة، وكمان ما بدنا ننسى انه كان في اكتشاف قارة جديدة اسمها امريكا، فصار توجه الاكثر الناس على هاي القارة الجديدة. هول الجماعة شافوا انه منقدر نحن بالمواد المينيموم اللي عم نقدر نطلعها نحاول نلاقي طريقة معينة لنفوت بضاعتنا بدل ما ندفع ضريبة.
نعم.
وأحلى شيء كان بالنسبة لألون يتعاقدوا مع حاكم محلي عنده سيطرة على بور. وهون عم نحكي عن فخر الدين اللي كان عنده سيطرة على صيدا، على مرفق صيدا، وصار في اتفاق. يعني أكيد هلا الوراق منا بعد منشورة لأنه ما في بعد وثائق بتأكد على هذا الشيء، ولكن هيدا متابعتنا لكل هذيك المرحلة. صار في اتفاق إنه بمقابل نسمح لكم تفوتوا البضاعة من صيدا ونطلعها من الجبل نوصلها على الشام، أنتم بكم تعطونا كل التكنولوجيا الحديثة العسكرية وكل التدريبات العسكرية اللي عندكم إياها والسلاح الجديد. وهون صرنا نشوف إنه واحدة من أسباب عظمة فخر الدين وقدرته على إنه يوسع حدود إمارته ويوصل فيها حتى يقاتل بطرابلس وياخذ مناطق تانية أكبر، كانت بسبب هالتعاون مع توسكانا. وراح نشوف إنه أول مرة نفع على توسكانا لأنه كان في هذا الاتفاق بيناتهم. هون مع دخول العلاقات الاقتصادية السياسية الجديدة على الخط، راح نشوف إنه راح يتحول جبل لبنان مش لعزلة، لمركز معزول، رح يتحول لطريق
يستفيدوا منه
تجارية تماما، واللي هي رح تصير مع الوقت طريق صيدا بيروت الشام، واللي هي اليوم بسموه طريق الشام المزفتة اللي زفتوها الفرنسوية، بس هي كانت طريق العربيات البضاعة اللي كانت تطلع من صيدا وتروح على الشام بدون ما يدفعوا عليها ضريبة.
هذه تاريخية طريق الشام
تماما. وبالتالي يعني مثل كأنه رح نقول هيك طريقة تهريب البضاعة كانت هيدا الطريق. وهون رح أبلش نشوف إنه
التهريب دارج من زمان وجاي، يعني
بوقتها كان مبرر ضد السلطنة، يعني اليوم مش مبرر لأنه الدولة هي دولتنا مش السلطنة،
بس إنه الفلسفة موجودة مش هيك.
هيدي لك هلا قصة التهريب تكون كمان صريحين، لأنه الواحد يعالج موضوع أساسه بكل دول العالم في تهريب، بس المنطق التهريب يا بيكون منطق لخدمة مشاريع إرهابية وعنفية، يا بيكون منطق تهريب يعني وهنيك بيكون عقابه مختلف. وهون طريقة تهريب عم نحكي عنها خارج القانون لأنه في نوع من ربح زيادة بدهم يعملوه، وهذا له عقاب مختلف.
أوكي.
يعني هو مش تبرير للتهريب، بس بوقتها بالحالة هديك ما كان في بعد منطق دولة ومنطق قوانين ومنطق حدود، كان في سلطنة عم تحكم وفي ناس عم يجربوا يلاقوا مساحة استقلال بالحد الأدنى مالي برات ضغط السلطنة، فكانت هيدي وسيلة إنه نقدر نحنا نعمل ديل مع هالمجموعات. هون رح نشوف رح يصير في سباق بين أناصر الدول الأوروبية والممالك الأوروبية بالتعاطي مع الإمارة ومع جماعتها، ويعني رح يبلش في تفتيح عين على هذا الموضوع. طيب الفلاح اللي كان هو أو السكان اللي كانوا هن بوقتها اكتشفوا يعني طريقة ليعملوا مصاري جديدة عظيم، والانعزال بلش يتفكفك شوي شوي. وقتها كان في انعزال وكان بدايات السلطنة وفرض نظام الالتزام اللي حكينا عنه بكذا حلقة، خلق يعني هل واقع إذا بدك المالي، خلق خلينا نقول تجربة اجتماعية كانت جديدة بالمنطقة، عرفت بالنظام الإقطاعي، يعني العائلة اللي هي مسؤولة عن شقفة أرض لب منها ضريبة تدفعها كانت تحكم كمان الفلاحين اللي كانوا عايشين بشقفة هيدي الأرض. طيب كان في علاقة مباشرة بيناتهم، ما بيقدر فلاح يعيش ويأمن حياته بدون ما يكون عنده علاقة جيدة مع الإقطاعي أو المسؤول عن هيدي. مع دخول
يعني فلسفة الغطا من زمان كمان وجاي
تماما يعني مع دخول إذا بدك هالطريقة جديدة أو المفهوم الجديد بالاقتصاد، صرنا نشوف أنه حتى الإقطاعيين هن اللي كانوا يحموا طريقة التجارة ويحموا هذا، بس كمان كان بلش عم ينمى طبقة جديدة عم بلش طلع مصاري من هيدي الطريقة هيدي، وبلشنا نسمع بال الترانسبور او وسائل نقل المعتمدة على البغي اللي كان ينقل البضاعة، وخلق نظام المكيرية اللي كان ينزل على الساحل ياخد بضاعة يطلعها على الضيعة يبيعها فوق. يعني هون بلشنا نشوف انفتاح الفلاح او سكان الجبل اللي كانوا منغلقين صاروا ينفتحوا على العالم الخارجي، وصار بدهم يتاجروا ببضاعة جديدة، وصاروا يشوفوا انه هن لا بيقدروا. وهون في دراسة بقدرها كتير كتير لدكتور جون شرف الله يرحمه، وقتها بيحكي عن تطور الاقتصادي والاجتماعي في جبل لبنان بالقرن 16 و17 و18 مبني على يعني على حاجات جديدة صار بدهم إياها الناس، وهالحاجات جبرت يعني الجبل كله سوا الإدارة الموجودة فيه أنه تتعاطى مع قوى خارجية تأمن لها هذه الحاجة. وهون صار فيه أخذ وعطاء وصار فيه نوع من اتفاقيات معينة بهذا الموضوع. ولكن الفرق اللي رح يعمل عن جد هيك تغيير جذري كان الاستثمار ب او خلينا نقولها بطريقه اوضح، اعاده اكتشاف زراعه التوت وتربيه دود الاز وانتاج الحرير بالجبل. يعني لما انفتحنا على العالم الخارجي خاصة الأوروبي صار في كمان يعني تفتيح عين أوروبية إنه شو ممكن لقي بعد موارد بهالجبل هيدا. إذا بتقرأ أرشيف الأناصل اللي كانوا بطرابلس وبيروت لاحقا وصيدا نص شغلهم كان رابورات سياسية ورابورات إخبارية شو عم بيصير، والنص التاني كان رابورات اقتصادية بشكل إنه يكونوا عم بيعددوا بلوايح شو فينا نشتري من المنطقة هون، أنواع مثلا نعنع خزامة زعتر ما بعرف شو يقدروا يتاجروا فيها. فدخلت فكرة الحرير إنه يا جماعة أنتم من زمان كنتم مشهورين بالحرير بالجبل، عم نحكي من أيام بيزنطية، خلينا نبلش نستثمر بهذا المجال. وأكيد مين بده يرعى هذا الموضوع؟ الإقطاع، واللي هو إذا بدك أعلى واحد فيهم هو الأمير أو الأمراء خاصة مع بيت شهاب، رح يبلشوا يرعوا هيدا الاقتصاد أو هالإنتاج هيدا، ورح نبلش نشوف إنه بنظام الإقطاع، لأن الإقطاع ما بيشتغل بهالمهنة، هو بس بيأجر أرض وبيقبض بياخد مقابلها مصاري، صار في ناس عم تاخد خبرة بالشغل وعم تفتح بزنس على حسابها. وهون رح يبلش في عنا نمو طبقة جديدة بيقول عنا كمان صليبة فريدة من نوعها بالشرق الأوسط، هي الطبقة الوسطى بالمجتمع اللبناني. وهي الطبقة الوسطى
وهذه اللي كانت هي ركيزة الاقتصاد اللبناني،
تماما، اللي رح تصير شوي شوي ركيزة الاقتصاد. هالطبقة الوسطى ما حيعترف فيها طبقة وسطى إلا لنهاية فترة المتصرفية وبداية إذا بدك لبنان الكبير، ولكن رح تبلش تعبر عن حالها.
نعم.
إنه أنا هالطبقة الوسطى اللي بدي غير، يعني اللي استفدت من تغيير النمط الاقتصادي بدي غير كمان بالنمط المالي والنمط السياسي. وأهم إذا بدك هيك تعبير عن هالتطور هيدا الاقتصاد الفكر السياسي الاجتماعي كانوا العاميات تبع جبل لبنان. مين العاميات جبل لبنان؟ هن العامي يعني هن مش الإقطاع، بس مش ضروري يكونوا كلهم فلاحين بالمعنى المادي، يعني هن فلاحين يعني هن الطبقة اللي هي منا إقطاعية.
أوكي.
كانوا يجتمعوا يحطوا شرط على الأمير إنه إحنا ما بقى ندفع ضريبة مرتين، نحن ندفع ضريبة مرة واحدة بالسنة إذا بتريد أنت منك أفهم منا بالمستوى السياسي، وبدنا إصلاحات بالنظام. يعني تخيل
بلشوا يتفلقسوا، يعني
عم نحكي 1820. أوكي. بلشوا يعملوا حركات ثورة انتهت بثورة كبيرة اللي هي ثورة فلاحين 1858، واللي اعتبرت من أهم الثورات الاجتماعية بالعالم. أوكي. بدنا نغير المنطق الاجتماعي اللي ببني على اقتصاد صار قديم، صار فيه نمط اقتصاد جديد، بدكم تقبلوا هذا الشيء. هالطبقة الوسطى كان عندها شغلة كمان فريدة من نوعها، كانت متعلمة ومسقفة، لأنه كانت الكنيسة المارونية بال 1936 ألزمت كل شاب وصبية بالضيع
يتعلم،
وكان التعليم ببلاش، واللي بيطلع منه ناجح بيبعتوه على مدرسة مارونية بروما. يعني عم بتشوفي كان فيه تطورين متزامنين، أوكي، على مستوى الوعي الثقافي وعلى المستوى الاقتصادي.
نعم.
هل الكومبينيشن أو هل المزيج إذا بدك بهالشغلتين رح يؤدي لثورة فلاحين طويلة عريضة رح تقضي على النظام الإقطاعي؟ المتصرفية كانت تأكيد على نهاية النظام الإقطاعي في جبل لبنان، يعني القضاء عليه، لأنه بالنظام الأساسي تبع المتصرفية بالبروتوكول كانوا محددين أنه لا عودة إلى النظام الإقطاعي القديم، وما في عودة لصلاحيات الإقطاعية بالنظام السياسي. يعني كان الترشيح والتعيين على مستوى الكفاءة ومين بيعرف. هلأ بتقولي لي طيب ما لليوم بعد في إقطاعية سياسية، بقولك مزبوط، لأنه الإقطاع ما سكت على هذا الموضوع. وهون عم بحكي بطريقة علمية تاريخية، ما عم بحكي بطريقة شخصية ولا عنا مشكلة مع حدا، بس الإقطاع لقى طريقة مع مرور الزمن يرجع يصير هو فارض حاله بالسياسة. ويعني تاريخ لبنان بالخمسينات وبالأربعينات وبالثلاثينات حتى بالستينات كنت دايما بتشوفه أنه كان الإقطاع مرة يعلى دوره مرة يخف دوره، مرة يلعب دور جيد.
بشو كان مرتبط هذا الموضوع؟
كان مرتبط بعائلات
إنه ليش كان يتقدم دورهم يتراجع
حسب الوضع السياسي بالمنطقة والهذا. يعني لما كنا نوصل لمحل إنه يصير في كريز، يعني أزمة كبيرة سياسية على مستوى المنطقة، حرب، دمار، حرب عالمية تانية، كان يخف صوت المثقفين وصوت الطبقة الوسطى ويتعالج الملف اللبناني على مستوى التقليد. أوكي. القديم، يعني على مستوى الإقطاع. وفي بعض القراءات لمثلا لمساء الوطن 43 بتقول إنه اللي دفشوا صوب هذا المساء دفشوا لأنه هني كانوا جماعة بيعرفوا بعضهم تاريخيا، يعني وهني كانوا إقطاع بيعرفوا بعضهم، وبالتالي كانوا أوكي. في ثقة متبادلة، يعني هون نحكي طريقة شوي إيجابية. البعض الآخر بشوفها إنه لا، كان في دور المثقفين أقوى، يعني كمان هون موضوع للنقاش بموضوع 43. وهلا بتسمع بعض الاصوات انه المخرج الوحيد للازمه اللبنانيه هي عوده الاقطاع السياسي، يعني في تسويق بعد لهذا الموضوع بشي محل. اكيد انا من الاشخاص اللي رافضين تماما لهذا المنطق، ولكن بتسمعيها هون وهون هونيك. ف اللي بدي اجرب اقوله انه او اللي عم جرب اقوله هو انه هالطبقة الوسطى هيدي رح تتحول لثقافة في المجتمع اللبناني، وهالثقافة رح يعني رح يصير فيه حواليها نوع من ديناميك او ديناميكية بين علاقات اجتماعية وحتى علاقات دينية، وحتى الكنيسة كيف كانت مركبة يعني العلاقات مع الكنيسة ودور الكنيسة مع هيدي العائلات. رح نشوف في تراجع على دور العائلات بالكنيسة مع مطارين مثل مسعد وغيرهم بال 1840. بعدين دور أكتر العائلات مع مطران حباش، بطرك حباش اللي هو من العائلات مالكة وإجنا على المطرانية، يعني
حتى هذا أثر على الوضع
تماما. ورح تشوفي يعني رح تشوفي يعني بفترة الشابيين والعميات اللي كان دافش على العميات هن مطارين من الفلاحين يعني هن منهم من العيال يعني ما وصلوا على السلطة لأنه تيأمنوا أو لأنه هن تاريخيا لازم يكونوا بالسلطة الكنسية. في 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 فلاحين وصلوا على السلطة الكنسية وغيروا كتير بهذا الموضوع. هون كمان كتاب اللي هي حريق كتير مهم بهذا بهذا النقطة. رح نشوف إنه مع الفرنسوية بالعشرين رح يبطل يعني اللبناني هو مسؤول عن اقتصاده. بس ما هي ضوي على نقطة قبل ما كمل مع مع الانتداب الفرنسي.
فضل.
بيروت بال 1840 وبالطالع رح تصير هي الهب الاقتصادي الأساسي بالشرق، يعني رح يصير أكبر مرفق بالمنطقة إلى جانب مرفق حيفا أكيد بديك الأيام، ورح ياخد دور طرابلس واللي رح يأسس هذا المرفق ويحول هالمدينة لمدينة تجارية واقتصادية كبيرة هن المستثمرين الفرنسيين.
نعم.
مع أكيد نظرة إيجابية من السلطة العثمانية لدور بيروت، ورح يشوفوا العثمانية أنه بيروت فيها تكون هي مدينة نموذجية للسلطنة، وبالتالي استثمروا فيها كتير على مستوى البنى التحتية وعلى مستوى التنظيم المدني وعلى مستوى إعادة إعمار هذه المدينة. بس اللي راح يكون هو إذا بدك المالك المؤسسات التجارية الكبيرة راح يكونوا لبنانيين من الجبل ومن بيروت.
طيب بس هذا الشيء طبيعي إذا بنحكي باقتصاد حر من ذيك الأيام.
طيب
إنه المسؤول بيزبط البنى التحتية والناس بالقطاع الخاص بيروح.
أوكي. اللي عم جرب أقوله هو إنه إذا بتاخد باقي المدن اللي عاشت نفس الوضع مثل بيروت، بتروحي على حلب، بتروحي على دمشق، بتلاقي أصحاب المؤسسات والمستثمرين هن أجانب
مش لبنانية.
مش لبنانية
يعني
فرنسوية بلجيكية نمساوية.
هذا التميز هيدا شو بيعطي؟
يعني اللبناني كان عنده خبرة بالتجارة ورح يعطيه أفونتاج، رح يعطيه أفونتاج إنه وقت تتغير الأمور وتسقط السلطنة رح يكون مالك الساحة، واللي عنده الخبرة والنوها واللي عنده رأس مال نتجه محليا هو اللبناني،
مش رح ينهار مثل ما صار بغير مطارح
أبدا. وهذا الشيء رح تشوفيه إنه مع الفرنسوية، الفرنسوية أسسوا دولة بالحد الأدنى من بنى تحتية على كل المستويات، ولكن بقى الاقتصاد اقتصاد بيد اللبنانيين من مختلف الطوائف، عم تحكي هون خاصة بمنطقة بيروت.
نعم.
هذا الشيء رح يقدم من بعد ما فرنسا خرجت وانتهت الحرب العالمية الثانية. فرنسا خرجت بطريقة مكسرة اقتصاديا مهزومة، صحيح انتصرت على هتلر ولكن كانت مدمرة. رح يشوفوا اللبنانيين يطلعوا بعض ويقولوا يا عمي لحظة، احنا اقتصادنا قوي كتير، ونحن وقت الجيش الحلفاء كان موجود بالمنطقة نحن أمنا له كل الموارد الأساسية وربحنا مصاري كتير من هذا الشغلة، خلينا نحن نقوم بحالة وننفصل اقتصاديا عن فرنسا. يعني كان عنده ثقة بالنفس، بقول كمال الصليبي من بعد ما أخذنا المتصرفية وبعد 10 سنين 20 سنة رح يطور لبنان بشكل استثنائي، لدرجة أن اللبنانيين رح يصير عندهم حس الثقة بالنفس وشوفة الحال على باقي المناطق المحيطة يعني. وهذا الشيء بعده بيتمارس لليوم. يمكن آخر أزمة بال 2019 اقتصادية بلش تحسس اللبناني انه هو بالنسبه لدول المنطقه خاصه بالخليج بطل نمبر 1، بس كان بعده الصيت بالستينات والسبعينات هو اللي ساعدهم انه يوصلوا لهونيك ويشتغلوا بهالطريقه هيدي بالانتاج الرائع اللي عملوه بدول الخليج. رح يطالبوا ساعتها التجار والمسؤولين السياسيين اخي لازم ننفصل نحن ماليا عن فرنسا، ورح ينفصلوا ب 48. يعني شو يعني؟ يعني بدل ما العمله اللبنانيه تكون مربوطه بالفرنك الفرنسي تتعطي قيمتها بالسوق، صارت مفتوحة على السوق المداولات العالمية. يعني صار الواحد بيقدر يشتري مقابل الدولار اللبناني، بيقدر يشتري مقابل الفرنك السويسري اللبناني. هيدا الشيء انعمل،
كانوا يتداولوا فيها برات لبنان.
اوكي. يعني من بعد هذا القرار عظيم هيدا الشيء يعني انعمل بطريقة انه الفرنساوي بس فهم من هون كان تارك مصرف مركزي واحد على سوريا ولبنان. السوريين ما كانوا قبلانين بهيدي الخطوة، وكانوا بيعتبروا انه لازم يضل الاقتصاد اللبناني السوري مربوط، وخاصة انه بسوريا كان وضع اقتصادي كتير تعبان واللبناني كان مقلع بطريقة كتير قوية من بعد ما نحكي الحرب العالمية الثانية. هالشي ما بيمنع الحكومة اللبنانية برئاسة رياض الصلح انه تاخد قرار جدي بالخمسينات بالانفصال التام اقتصادي عن سوريا. بيصير في تهديد سوري مقابل هالخطوة هيدي، تسكير الحدود ما بعرف شو، بس السوريين ما كانوا بوضع اقتصادي
سوري بيسمح سياسي لهم.
ثابت
ايه.
عم تحكي سوريا من 48 و52 14 قلاب عسكري في لبنان. وقتها صار في ثورة واحدة بشارع الخوري سموها الثورة البيضاء، ما صار في ضربة كف. يعني هون استقرار سياسي، نمو اقتصادي فظيع، وهنيك لا استقرار سياسي وتراجع بالنمو الاقتصادي. وخاصة الثقافة الاقتصادية تبع سوريا بوقتها كانت ثقافة اشتراكية، بمعنى نحن
مختلفة كليا عن نظامنا
تماما، وما بدنا يعني ما بدنا يكون عنا علاقات مع الغرب، لأن الغرب استعماري ضد القضية العربية، ضد مصلحة العرب، وإلى ما هنالك من تفاصيل. فإذا هالتفاوت هيدا رح يخلق تفاوت سياسي بين لبنان وسوريا. إياد الصلح كان عنده موقف فعلا مشرف بتاريخ لبنان، أنه أخذ قرار بمجلس النواب 14 أدارة 50، اعتبر أنه هذه الخطوة اللي أخذها الحكومة اللبنانية ما في تراجع عنها، ومصلحة لبنان الاقتصادية تقتضي الانفصال الاقتصادي عن سوريا. السوريين بيحملوا الملف على جميع الدول العربية، وصير في نقاش طويل عريض وتهديد بالمصاري، وكان عندهم حسابات ضيقة كتير، بمعنى أنه التب المصر السوري اللي حط مصرياته بالمصرف لبنان، مصرف لبنان شو بيعمل، شو قيمتهم، ما إلى هنالك يعني. وآخر شيء تم الإصرار على هذا الموضوع أنه ننهيها. هلأ للأسف هون لازم أحكي بهالشغلة، بقى السوري مصر على الوحدة الاقتصادية وما كان يقدر يخدع لحديت ما حكمنا بالطائف. أول شغلة نعمل بالطائف شو هي؟ المعاهدة الأخوة اللبنانية السورية اللي بتغطي كل الملفات الاقتصادية. يعني كأنه رجع أخذ طاره من هذا الموضوع. يعني وهن كانوا على كل حال بالخمسينات عم بيطالبوا فيها انه نعمل وحدة اقتصادية. ونحن كنا شايفين انه اقتصاد سوريا بيبلعنا، لانه اقتصاد منه اقتصاد حر، اقتصاد موجه اشتراكي بعيد عن هويتنا الاقتصادية.
بدي اقول لك بغير الهوية اللي عم تحكي عنها باول حلقة. نعم.
وكان في رهان عن بعض الكتاب اذا بتقرا الجرايد هذيك الايام انه ايه معلش خلي الدولة اللبنانية تاخذ انفصالها الاقتصادي، ما بيطولوا كتير حيعرفوا حالهم انه بحاجة للسوق السورية والاقتصاد السوري، وبالتالي بصير في اعتراف ضمني انه لبنان ما بيقدر يعيش بلا سوريا
ويجابي للوحدة،
لشو لبنان يكون دولة مستقلة. بس اللي صار واللي هو كان ما حدا عطيه اي اعتبار، لانه ما حدا كان دارس الطبقة الوسطى واهميتها وقد ايش هي ضاربة يعني جذورة بالتاريخ لبنان. كلهم بيسموا انه العجوبة الاقتصادية اللبنانية اللي صارت بالخمسينات، وبالطالع لمحل وصلنا فيه نحن ثالث جي دي بي بالعالم دخل فردي، ما هيك نظامنا الخدمات رقم واحد، كانت تجارة سياحة وصانع،
حتى العملة كانت رقم أربعة بالعالم
تماما. يعني قدرنا وصلنا لهذا المحل، وحتى عم نحكي عن قطاع صناعي بقول عنه كمان روجر أوين انه لو انترك اللبناني بعد السبعين يكمل بدون ما يصير في خربطة أمنية بالداخل، كان بعد فيه بس سعودة الكبريت ما كان عم ينتجها للعالم العربي. لكن بلا نشهدية يعني احنا وين كنا، لانه كان في هالمنطق الاقتصادي هيدا الطبقة الوسطى يعني عندنا النوهاو، بنعرف كيف نقدر ندير امورنا. فعلا سويسرا الشرق بدك تضيفي له اكتشاف النفط بدول الخليج، وما كان في بعد نظام مصرفي عندهم، وبالتالي صار في
كان كل الدفق لعنا.
تماما. وهذا الشيء رح يسمح لك تعمل استثمارات وتعمل 100 شغله، يعني فينا ما نخلص من العد هيك مواضيع. اكيد اكيد الحرب اللبنانيه دمرت هذا الاقتصاد، فتنا باقتصاد حرب، لانه في هجره الادمغه وهجره طبقه وسطى. اقتصاد الحرب خلق قطاعات اقتصادية ما كانت موجودة من القطاعات التهرية وال يعني كله
البلد شرعنت للأسف بطريقة غير مباشرة.
تماما. ورغم كل هيدا قلتكو خرجنا من الحرب بصفر دين بالحكومة بالخزينة، كنا صفر دين. رح نفوت بقطاع السياسة إعادة الأعمار اللي كلفت الدولة
مبالغ
أموال هائلة عم ندفع. هلأ يمكن نحن يمكن بتشكل 20 مليار دولار كانت من الخسارة نحن واقعين فيها، 140 مليار اليوم. وكمان سياسة الاقتصاد الريعي اللي هو مبني على شحادة وعلى عدم انتاجية وعلى فوضى. ما بدنا ننسى الحكم السوري اللي هو اشتغل على الأساس، وما بدنا ننسى اليوم انه عدم قيام الدولة مؤسساتها رح يضل يخلينا بنفس الدوامة.
طب كمان بيقولوا لك انه هذا موضوع الاقتصاد الريعي وكل هذه التفاصيل سببها لانه ما نحط سياسة اقتصادية عامة واتكلوا على القطاع الخاص حتى هو يدبر حاله. والقطاع الخاص وقع اذا بدك بفخ عدم توازن الدخل، لانه صار في احتكار لبعض انواع التجارات واستراتيجية الاستيراد. يعني هذا كان بلش الغلط يعني قبل ما يصير في توتر امني. قديش مزبوط انه بلش الغلط. وهل برايك قارئ يعني كان مطلوب ضرب الطبقه الوسطى اللي كانت هي معجزه الاقتصاد صحيح. اللبناني حتى وصلنا لليوم؟
صحيح صحيح. يعني هو اللي مبين انه كان في عندك مجموعه من الناس بحكم بعض الطائف كان في مجموعه من الناس معتبره انه اذا بيرجع الاقتصاد اللبناني بينما وبيزدهر بخف وطئه الحكم السوري. يعني السوري بيعبي جابته واللبناني بيرجع بيقلع لأنه عنده هو تجربة تاريخية بموضوع الاقتصادي. وهون عم بحكي عن جماعة الحريري وأكيد كل المستشارين اللي كانوا حواليه. وكان في مجموعة تانية عم بتقول خي ما فيك تبني اقتصاد ببلد محتل، ما فيك تبني اقتصاد إذا حدودك مفتوحة ومشرعة، على أي أساس عم تحمي اقتصادك؟ يمكن تعمل بومينج لسنة سنتين بس بعدين أسس الاقتصاد الأول مش موجود، ما هيك؟ صار في إصرار على إنه لا نحن منفوت بإعادة إعمار، ما منحط سياسة اقتصادية واضحة بس بيكون فيها بند واحد هي إعادة إعمار بيروت ترجع عن أول قطاع الخدمات ونراهن على بيروت تكون مدينة جاذبة للاستثمارات وما إلى هنالك. وكانوا متكلين كمان على صندوق عربي وعدوا فيه بعد الطائف أنه ينحط فيه 4-5 مليار وكمان يصير يدعم كل سنتين ثلاثة، لأنه الأمور راحت بعكس ما الناس بدها وبعكس ما كان إذا بدك اللي ضامنين اتفاق الطائف ما كانوا شايفين أنه السوري حياخد إيده هالقد بالوضع اللبناني، تراجعوا عن فكرة الصندوق. وبالتالي صار فيه شحادة من ميلة وإعادة إعمار عم يدفع عليها من هيدا الشحادة بس عم تروح كلها هدر لأنه عم تفوت باللعبة السياسية وعم يصير في تهريب وعم يصير في نوع من سرقة لهيدا المصريات. يعني بقدر أقول لك مثلا يعني واحدة من القصص اللي قريتها مرة بدرشاش كنت عم بعملها تشوف في هيك قدام معبر هيدا الحادثة، إنه اللبنانيين أو الحكومة اللبنانية بال 98 بتشتري 40 كاميون سكانيا اللي هو كاميونات شحن ليشتغلوا ببيروت اللي بيستعملوا بإعادة العمار وين هون، اللي في 10 منهم كانوا رايحين هبة للدولة السورية. مين دافع حقها؟ الدولة اللبنانية. هبة لأنه عم بيشكروها إنه هي ضامن الأمن والاستقرار والسلام في الدخل اللبناني، عم بحكي كاميونات شحن
يعني مبدأ الرشوة غلط من الأساس مبين.
يعني بالعكس في تصلبط على مقدرات الاقتصاد اللبناني، في تصلبط. والسوري معروف إنه وضعه الاقتصادي سيء وبالتالي قال لك هيدي جناية الاقتصادية أنا لبنان بدي أستفيد منها وعملوا كل المستحيل تيقدروا يخلوا إذا بدك الوضع الأمن بإيدهم والوضع الاقتصادي يتركوه للشعب اللبناني بس يسرقوا منه هيدا المصريات. وحنشوف أنه مش بس لبنان استفاد من مش بس سوريا استفاد من الاقتصاد اللبناني من الهدر اللي صاير من المجالات لتهريب المصاري، كمان إيران استفادت من هذا الموضوع. نحن بقراءة هيك مبسطة هون بدنا نهني دكتور صديق الألي عامل دراسة مهمة جدا إن شاء الله بكرة مستقبله كمان عامل دراسة بيفرجي انه لبنان اخر 30 سنة ما نمى اقتصاده فقط اما نمى 3 اقتصادات
مجاورة
صح اللي هي سوريا وايران. وهلأ مثل ما عم تشوف اليوم يعني تماما دولة منحلة ما في شيء بس بعده لبنان وارضه عم بيستعمل لتنمية اقتصاد غير شرعي لهي الدول الثلاثة كمان
بعد في منفذ صح طبعا.
وبالتالي القراءة السياسية اللي عملوها فريق الانماء خلينا نسميها هذا كانت قراءة خاطئة. يعني ما بتقدر انت تعمل اقتصاد وتنمي اقتصاد اذا وضعك السياسي منه سليم واذا وضعك كمان المؤسسات اللي هو بحد الادنى ما عندك سيادة على كامل اراضيك منه سليم ما فيك تعمل اقتصاد.
كمان فينا نقول دكتور إلي انه ما كانت الاساسات الاقتصادية حتى بمرحلة الازدهار راسخة ومتينة وإلا كنا على القليلة عملنا شيء تركنا استدامة معينة ما كان هلأ عند اول خضة انهار كل شيء. يعني الاساس ما كان سليم.
يمكن عندك وصار في كذا خضة هي مش اول خضة لا من اقتصادي انا بقولك يعني عم بتعدى على
عم نحكي الموضوع. بالتاريخ الاقتصادي
صحيح بس نحن لبنان يعني كان مفروض بال 98 يعني لما خرج من صفر دين كان عم يدفع من جابته ما هيك عم بتدين تيعمل تيطبق سياسة إعادة العمار. ب 98 طلعت ريحتها فاتوا بعضهم سرقين بعتذر على التعبير وقفوا وقفت بيروت شايك ما بقى عملوا شيء بسياسة الأداء راحوا على سادر آ وسادر دو انه اعطونا مصاري بدنا نكمل خليكم عندكم ثقة فينا وأهم قطاع نية قوي هو قطاع المصرفي وسوا بالقطاع المصرفي. طيب عظيم عطوا المصريات بعدين قالوا ثالث مره انه خي مش حنعطيكم اذا ما تعطونا بروجيات نحن مدفعها دغري بدنا نقطع فيكم عشان شافوا في سرقه فينا وهذا راح يعملوا بفتكر سعد الحريري ما هيك. الوضع كله هون كان مقلق كنا راح نفوت بالحياه الاقتصاديه بال 2010 2009 خاصة عندك حرب تموز تدمير لبنان حزب الله وعرقلته لكل فكره الحكومه وبعدين معنا انتخاب رئيس. يعني كان الوضع فعلا يعني كان الناس بوقت عم بتقول لبنان ساقط اقتصاديا خلص بهذيك المرحله. اللي بيصير انه الازمه الاقتصاديه ب 2008 بالعالم بتخلي اللبناني اللي هو حط مصرياته بأمريكا بغير محلات يشوف انه قطاع مصرف لبنان صيته منيح، بيقرر
يعمل الفايدة. الوحيد اللي ما تأثر الاقتصاد اللبناني
لأنه مرات اللعبة يعني مش لأنه نحن قوية بالمعنى يعني كان مرات لعبة اقتصادية. استفاد بأعجوبة انه كل هالمصريات يجوا ينحطوا بهذا القطاع المصرفي هون ورجع أخذ نفس عن جديد لل 2016. هالمصريات هدول اللي دعموا الاقتصاد اللبناني أكيد بقيوا ينهدروا لأنه الدولة مش موجودة،
لأنه عم نمول الفساد طبعا.
ورح تشوف أنه بعد 2016 صاروا مثل بقوله من دهنه سقيله يعملوا هل سموها
الهندسات
المالية بس تيرب يزبطوا وضعهم يعني توصلنا 2019 ما في ولا ليرة ما في قطاع.
في عندي سؤال يمكن هذا تحليل شخصي منك دكتور إلياس، بس أنا بطلت قادرة بس حط سلسلة اغتيالات معينة بإطار السياسة أو بإطار النتائج السياسية، خصوصا بعد من اللي قلت لنا إياه عن دور رياض الصلح مثلا بموضوع المركز المصرفي المشترك. يعني شو بيمنع تكون هالاغتيالات اللي كانت عم بتصير من رياض الصلح وجاي كمان مرتبطة بأهمية اقتصادية ما مش بس بجو سياسي عام؟
ما فيك تفصل السياسة عن الاقتصاد.
مزبوط،
اللي بيقرأ السياسة بيقرأ الاقتصاد بيكون عم بغلط، ما عنده صورة واضحة للأشياء، كله مرتبط بعده. وبالتالي اغتيال رياض الصلح هيدي قناعة يعني مبنية على بعض الدراسات وعلى قناعتي أنا شخصية بالموضوع. لو اتهم فيه حزب القوم السوري مثل ما كمان اغتيال بشير بي على يد واحد من حزب القوم السوري، بس معروف أن القرار مش عنده كان ومش هو اللي أخذ قرار سياسي. كمان رياض الصلح يعني كان ردة فعل سورية على رفضه العلاقة الاقتصادية بين سوريا ولبنان، وبالتالي استفادوا من وجوده بالأردن ضمن تحالفات معينة يصفوه على الطريق هو راجع. ما هيك أكيد كل يعني كل حدا ما بده لبنان يوقف على إجراء يكون دولة فعلية بكل معنى الكلمة ما بيخلي اقتصاده ينمى، والما بيخلي اقتصاد لبناني ينمى هن شغلتين: سيادة غايبة وحدود مفتوحة. هودي الشغلتين إذا مش موجودين قد ما نحكي باقتصاد وقد ما ينحكى اليوم بخطط إعادة يعني الخطط ما بعرف شو بيسموها
الإصلاحية
يعني. ما فيك تعمل خطة إصلاحية وتبني بلد إذا
ما حددت أي مؤسسة وأي مدرسة بدك تشتغل وفقها،
إذا في سلاح غير شرعي، إذا هذا السلاح الشرعي ما بخليك تنتخب رئيس واللي هي أهم مؤسسة بالبلد اللي هي بتعطي ضمانات وبتعطي صيت جيد للمستثمرين يجي يبلش يشتغلوا، ما ممكن تعمل اقتصاد وتعمل بلد دولة.
طيب دكتور إلي، من 1920 يعني سوريا أو النظام السوري ما قدر بلع لك إياها أنه أنت أسست الكيان اللبناني وبقي عم بحرتي. من 1950 ل 1990 ما قدر نسي لك أنه أنت عملت انفصال اقتصادي عنه. شو بيمنع اليوم يضل يكون في، ما بعرف اذا فيني اسميه هذا حقد سياسي عم يترجم كل مدة ومدة، لازم يكون في خطوة معينة لحتى يقدر لبنان يحط ما بعرف آلية حماية معينة حتى مش كل 30 40 50 سنة يصير عنا خضة. بعرف نحن مش بأفضل حال، بس في حال زبطت وضعك في حدا متربص ناطرك تيرجع يدمرك.
بدو ينعمل إعادة قراءة واضحة وفهم للواقع اللبناني السياسي بالعلاقة مع المحيط تبعه، وما بدو يكون في لبنانيين دايما عم بيفضلوا الجار على
الجار قبل الدار
تماما يعني شفنا للأسف يعني بيعز الأزمة اللي عم نحكي عنها بالخمسينات هيك، اللي بتعطيك صورة واضحة عن الخلافات السياسية اللي كانت عم بتصير في مجموعات كانت طاحشة للآخر بالوحدة مع سوريا. منا شايفة انه الموضوع عنده قيمة اقتصادية. يعني اول شغل الحكومة لما انفصلت اقتصاديا عن سوريا صار في اتهامات بالخيانة للقضية العربية، بالخيانة لمشروع الأمة. طب ما حدا كان عم يقرأ القصص بطريقة علمية، ما هيك كله كان لاحق القصص بشكل عاطفي. إذا ما صار في فعلا قراءة واقعية لدور لبنان ولا قديش يعني قدرات لبنان الاقتصادية وسياسته الاقتصادية أي الأفضل يعني لمصلحته، رح نضلنا نعيد نفس الكرة يعني رح نضلنا نقع بنفس المشاكل. والأنكى من هيك، بتذكر في كان مقابلة لبشار الأسد بده يرفع دعوة على المصارف اللبنانية لأنه في 11 مليار الهودي لسوريا محطوطين بمصرف لبنان طاروا إنه أخذتهم دولة. بيني وبينك يعني هلا عم نحكي بين الناس بدك على الراديو صراحة، يعني هودي بيطلعوا قسم قليل من اللي انسرقوا بفترة ال 15 سنة
من كلفة التهريب ومن كلفة
سوريا والدمار اللي عمل بالبيروت وبلبنان من قبل السوريين.
بدي أشكرك كتير دكتور إلي الياس على مثل دايما هيك بتعطينا الزبدة باختصار قد ما بتقدر. مرسي كتير لألك، أكيد نرجع نلتقي الأسبوع المقبل بإذن الله. مستمعينا لهم تخلص حلقتنا ببرنامج قصة وطن.